السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، هذا لقاء يتوفر ويتركز حول موضوع مهم، هو الإعجاز في القرآن الكريم والدليل العلمي. كنه هذه القضية وفي ضوء الدليل العلمي مع قيمة هذا الإعجاز، أولا لماذا المعجزات أولا؟ يعني هذه أسئلة لا أخترعها، ولكني سئلت في مواقع مختلفة هذه الأسئلة: لماذا المعجزات في التاريخ الإيماني مع كل الرسل؟ هذا سؤال عند بعض الشباب الذين يتأثرون ببعض الفكر الإلحادي: لماذا المعجزات؟ يعني اليوم العلم، يقولون العلم قطع أشواطا كثيرة قد تكون أعظم من المعجزات نفسها، هكذا يقولون. فلماذا المعجزات؟ أيها الأحباب، نحن نرحب بكل سؤال، ومن حق الناس، كل الناس، من حق كل إنسان أن يسأل، ومن الواجب علينا أن نبين مع حسن الظن بالسائل، لأن الله عز وجل هو الذي أتاح حرية السؤال، بل الله عز وجل هو الذي افترض أسئلة يسألها الإنسان لنفسه حتى لا يكون الإيمان شيئا موروثا، ولكن يكون عن اقتناع. يعني الله هو الذي سأل حتى يثير هذه القضية في أذهاننا، حتى يكون الإيمان يعني عن اقتناع وعن دليل وعن حجة وعن برهان. حين قال ربنا أإله مع الله، ويتكرر السؤال، لكن يرشد الخالق إلى أن التحول في الإجابات المختلفة والمناقشات والأدلة ينبغي أن يكون الإنسان في ذلك على بينة، فيقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من معه دليل، من معه برهان علمي، فليتقدم به. لماذا المعجزات؟ المعجزات سنة جارية من الله عز وجل لأنبيائه، للرسل جميعا، لتكون دليلا وبرهانا لصدق دعوة الرسل والأنبياء. طيب إنسان يقول يعني هذه المعجزات ما في النهاردة، التقدم العلمي يسبق المعجزات. لا، بينهما فرق عظيم يا أخي، أن المعجزة لا تجري وفق الأسباب، لكن التقدم العلمي يجري وفق الأسباب، ليس خارقا لها. وممكن أنت تعمله، ممكن أنت تعمل سفينة فضاء، وإحنا برضو ممكن نعمل سفينة فضاء، ومجتمع آخر يعمل سفينة فضاء، إذا صار وفق الأسباب التي أدت إلى ذلك. فالعلم يجري وفق الأسباب، وكلما اكتشف البشر مزيدا من سر هذه الأسباب وسنن الله الكونية أفادوا منها، وصنعوا الكثير من التقدم العلمي. التقدم العلمي يجري وفق الأسباب، وكل إنسان كده ممكن يعمله. ولكن هنا مهمة: المعجزات لا تجري وفق الأسباب، هي خارقة للأسباب ولا يمكن أن تتكرر. يعني ما يجيش إنسان آخر ويقول أنا هقدر أعمل كذا، زي معجزة الإسراء والمعراج، نبع الماء من بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو معجزات الأنبياء كعصا موسى، ده ليس متاحا لأي إنسان أن يكرر هذه المعجزات، أو نار إبراهيم أو ناقة صالح. المعجزات هي خارقة للأسباب، وهي لا يمكن أن تتكرر. مش ممكن إنسان يجي يقول أنا هعمل زي النبي ده في المعجزات دي، لا. لكن التقدم العلمي يجري وفق الأسباب. هل انتبهت حبيبي؟ وفق وانت تعمله وأنا أعمله، كل الناس تعمله، هذا فرق جوهري. أيض الله كل نبي بقصة المعجزات، كل نبي بمعجزة، كل رسول بمعجزة أو أكثر، لتكون دليلا على صدق نبوته. ناقة صالح ونار إبراهيم وعصا موسى. لكن هنا مسألة يشير إليها أهل العلم المتخصصين، أن معجزات الأنبياء السابقين قبل سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى إخوته الأنبياء وسلم تسليما كثيرا عليه وعلى ساداتنا الأنبياء كلهم، لكن كل معجزة أيد الله بها الأنبياء قبل خاتم الأنبياء والمرسلين، قبل رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قبل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت معجزات حسية ترى بالعين، تشاهد، تدهش من يراها. وكما قلت زي مثل عصا موسى وناقة صالح ونار إبراهيم وإبراء الأكمة وإحياء الموتى لسيدنا عيسى عليه السلام، معجزات حسية. هنالك خصوصية، انتبه معي يا ولدي، هنالك خصوصية للنبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله أيده، كما أيد إخوته الأنبياء قبله بالمعجزات الحسية، أيد ربنا النبي الخاتم الرسول الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزات حسية كإخوته الأنبياء. وواردة في الصحيح وكتب التاريخ تذكرها، مثل ماذا أيها الأحباب؟ مثل نبع الماء بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ده وارد في البخاري، والراوي يقول كم كنتم؟ قل لو كنا 15,000 لكفانا هذا الماء، شربوا وتوضأوا من بين أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكحنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، جذع النخلة كده بتاع 50 سنتي كده أو 60 سنتي، ده بيسمى الجذع، كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عوض عن المنبر الذي صنع بعد ذلك. لما صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من خشب وصعد النبي عليه، الجذع حن وأن بصوت سمعته الصحابة كلهم، فنزل النبي من فوق المنبر الخشبي الذي صنع له، والتزم واحتضن ذلك الجذع حتى سكت، وبشره بأنه في الجنة. معجزات كثيرة أيد الله بها سيدنا محمد كإخوته الأنبياء من نوع المعجزات الحسية. إلى هنا لا خصوصية، مثل إخوته الأنبياء باقي الأنبياء. إذن فأين الخصوصية يا حبيبي يا ولدي؟ الخصوصية في اللي أقوله لك ده، أن الله اختص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بنوع فريد ومعجزة فريدة، لأنه لما كانت شريعته هي الشريعة الخاتم وكان هو النبي الخاتم، كان يقتضي لهذه المعجزة التي يقوم عليه التحدي لهذا النبي معجزة باقية لكل الأجيال. فأيده الله بمعجزة معنوية، معجزة عقلية تخاطب العقل وتقنعه ولا تدهشه. ليس بالضروري أن تدهش العقل، لكنها تقنع العقل بها أدلة الإقناع. ومن هنا أحبتي كانت هذه المعجزة هي القرآن الكريم، هذه هي الخصوصية، أن الله سبحانه وتعالى أيد نبينا صلى الله عليه وسلم بنوعين من المعجزات. النوع الأول كإخوته الأنبياء أيده بالمعجزات الحسية، النوع الثاني اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المعجزة العقلية الباقية أبد الدهر، وهي القرآن الكريم، تخاطب أهل كل زمان ومكان، تقنع العقل بما استودع الله عز وجل فيها من أدلة العلم وبراهين الإيمان، وخطاب العقل بهذا الخطاب العلمي المقنع. لذلك استشهد، اسمع الكلمة دي مهمة جدا، استشهد القرآن من أول آية نزلت على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تركز معايا يا ولدي، استشهد القرآن الكريم من أول آية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد بإيه؟ استشهد بالدليل العلمي، من أول آية، ثم جاءت عشرات الآيات إن لم تكن مئات الآيات، بل جمعها العلماء في أكثر من 1200 آية تستشهد بحقائق العلم. أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ولم يكن للبشرية وقت نزول القرآن، ولم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم وقت نزول القرآن، ولم يكن للعرب وقت نزول القرآن، لم يكن لأحد أي خبر، أي خبر، أي خبر من الأخبار عن حقيقة مراحل نمو الجنين ومرحلة العلق، ما كانش عندهم خبر ولا علم، وكانت هناك خيالات، اقرأوها في كتب التاريخ وكتب السابقين عن الجنين ومراحل نمو الجنين وتكوين الجنين. القرآن استشهد بالدليل العلمي حتى إذا ما تقدمت الحياة ومرت القرون والأزمان على القرآن الكريم ويكتشف العلماء هذه الحقائق، يعلمون يقينا بالدليل العلمي أن الذي أنزل هذا القرآن الذي تحدث عن العلق وهذه الحقيقة العلمية، وأن القرآن الكريم هو استشهد بهذا الدليل العلمي، أن الذي أنزل هذا الكتاب هو الذي خلق هذا العلق، فيكون في ذلك دليل صدق وحق، وفيه برهان على صدق هذا القرآن وأنه من عند الله الخالق. كلام مطابق بعده، الذي خلق وهو الذي أنزل القرآن، فالذي خلق أنزل في القرآن جملة من الحقائق، لم يكن للبشرية أن تعلم هذه الحقائق وقت نزول القرآن، وبعد مضي أكثر من 1400 عام، 14 قرنا من الزمان، أكثر من ذلك، البشرية يدوب يمن الله عليها بأن تكتشف هذه الحقائق. أقول سبحان من هذا كلامه، هذا كلام الخالق، لأن فيه توافق علمي هنا. إذن القرآن هو الذي استشهد بالعلم، والقرآن إيه كمان يا حبيبي؟ اعتمد الدليل العلمي في خطاب العقل، القرآن اعتمد الدليل العلمي في خطاب العقول. تبدأ نعرفه منين؟ اسمع: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. حبيبي، آيات علوم الآفاق دي، آياتنا في الآفاق، هذه العلوم التي في الآفاق، علم طب وهندسة وفلك وبحار ونبات إلى آخر ذلك، هذه العلوم علمية، الدليل هنا علمي. فالقرآن اعتمد الدليل العلمي في ذلك، بل أكثر من ذلك، حين يعني يأمر الله الناس بالإيمان بوحدانية الله الخالق يجعل ذلك عن طريق وعن سبيل العلم، لا يكون عن شيء موروث مثلا، لا أبدا، ولا يكون عن شيء بالتلقي أبدا، ولا بالفرض أبدا، ولا بالإكراه أبدا، وإنما يقول الخالق: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، يعني عن طريق العلم. القرآن اعتمد الدليل العلمي والله، واستشهد بالعلم. سؤال: أم الأولاد قالوا لي إيه؟ قالوا لي: إن كان الإعجاز البياني في القرآن الكريم هو الذي تحدى الله به العرب بلاغة وفصاحة، ماذا بقي لغير العرب من إعجاز القرآن؟ ده يصب في الدليل العلمي أيضا. غير العرب لا يفهمون اللغة العربية، وبالتالي لن يتذوقوا ولن يدركوا ماذا؟ لن يدركوا بلاغة القرآن ولا إعجاز القرآن ولا هذه الأمور. نعم، عندك حق. ماذا بقي من إعجاز القرآن لغير العرب الذين لا يفهمون العربية، وبعضهم قد لا يسمع بها أصلا؟ أقول لك ما ادخره الله عز وجل في القرآن من حقائق العلوم الكونية والتشريعية هو الذي جعله الله من إعجاز هذا الكتاب لغير العرب. غير العرب لا نقول عن بلاغة القرآن، لكن نقول الإعجاز العلمي الذي في القرآن. أو مش عجبك كلمة الإعجاز وعمل حولها طنطنة؟ طيب هقول لك يا سيدي بديل تحدث عنه القرآن: حقائق العلم في القرآن الكريم. وكما عبر موريس بوكاي في كتابه حينما أراد أن يدخل الإيمان عن طريق العلم ودرس التوراة، وقلنا ذلك في الحلقة الماضية السابقة، فترجع إلى التفصيل: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث. وقال لك إن خرج بنتيجتين، النتيجة اللي تخص موضوعنا هنا هي أن القرآن الكريم وحده وضع تحتها مليون خط يا ولدي يا حبيبي، أن القرآن الكريم وحده، وده كلام موثق، ترجع ليه في النسخة الفرنسية الأساسية أو في النسخة الإنجليزية أو في الترجمة العربية، كل ذلك موجود عند الشيخ جوجل، الشيخ بالمعنى اللغوي، عشان بعض الناس يعني بيقول ليه بتسميه الشيخ من حيث إتقان الصنعة، زي ما تقول شيخ النجارين وشيخ الحدادين، وقد لا يكون مسلما بالمرة، لكن الحرفة إتقان الصنعة. والشيخ معناها لغوي أساسا في القرآن، وأبونا شيخ كبير ثم استعيرت للمجال الديني. المهم، عند الشيخ جوجل انترنت تكتب كده: موريس بوكاي، كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، واقرأ النتائج. هيقول لك إن القرآن الكريم وحده هو الذي لم يصادم أبدا. أنت تسمعني يا ولدي؟ هل تسمعني؟ هذا الكلام مهم. لم يصادم أبدا 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 في أي آية من آياته حقيقة من حقائق العلم الحديث. العلم يشهد. يعني الله عز وجل ادخر حقائق العلم في القرآن لتكون دليلا على إعجاز القرآن لغير العرب. لغير المسلمين حتى، عشان يقول ايه؟ ان اهل هذا العلم واهل كل علم حين يتبينوا هذه الحقائق يتيقن لهم. يتيقن لهم ايه يا حبيبي؟ اصحى معايا انتبه، هذا كلام مهم. يتيقن لهم ان الذي خلق هذا الكون هو الذي انزل هذا الكتاب. مرة تانية، يتيقن لهم ماذا؟ ان الذي خلق هذا الكون وهذه الحقائق العلمية اللي هم اكتشفوها هو الذي انزل هذا الكتاب الذي تحدث عنها بهذه الدقة وهذا الاحكام. سبحان من هذا كلام. ومن هنا القرآن بيتعامل مع الحقائق وليس النظريات، عشان ما فيش حد يدخل لنا كده ويقول لك عم النظريات وكل شيء بيتغير. احنا قلنا قبل كده العلماء، علماء العلوم الطبيعية هم الذين فرقوا بين النظريات والحقائق في حقائق علمية، هي دي التي يتعامل معها القرآن. طيب النهاردة احنا بنقول الدليل العلمي، كما تدينا امثلة كده. اديك امثلة حبيبي، اعطيك امثلة كثيرة. اولا هقول امثلة بسيطة، انا باخد نتائج العلم لكن تفاصيلها تلاقيه في موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة التي أقامتها رابطة العالم الإسلامي، وبها عشرات إن لم يكن مئات العلماء من تخصصات مختلفة، يعني منهم أساتذة في العلوم وأساتذة في الهندسة وأساتذة في الصيدلة وأساتذة في الطب إلى آخر ذلك. تبركز معايا في الآية دي، أنا هخليك أنت حاكم. اسمع يا ولدي، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج. اسمع كده، من كل فج إيه؟ بعيد؟ لا، من كل فج إيه؟ عميق. واحد يجي مرة يقول يا عم سهلوا على الناس ويسروا كده زي الناس بتوع الكتب الأخرى، بيعملوا كل شوية كده تحديث للغة وتجيب ألفاظ سهلة، فبدل ما تقول عميق والناس تستغرب قول بعيد. ما ينفعش بالعافية يعني؟ لا أبدا، مش بالعافية، بالعلم 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 بالعلم. وسوف أوضح لك. انت شايف الترابيزة المنضدة دي لنا التي امامي دي مستوية افقية، فلما اخذ من بين هذا الكوب المسافة من هنا ليدي لهذا القلم، المسافة دي في المستوى الافقي ده يبقى ده بعد بعيد في المستوى الافقي، لكن لما يقول عميق المستوى الرأسي لما جيب كده من اي كشاف من الاستديو ده فوق لغاية الارض تحت ده عمق، المستوى الرأسي ده عمق. طب وهي الارض يا حبيبي دي نتائج يقينية خلاص ناس عارفاها، كل الناس عارفاها. هل الارض مسطحة كده زي الترابيزة ولا الارض بتقول ان هي دحية بيضاوية كروية؟ مش هي دي الوصف بتاعها؟ فلما حد يجي على الكرة من هنا يبقى لازم بيطلع كده زي الطيارة ما بتمشي وبتمشي مع الكرة وتلف لغاية ما تيجي للكعبة، فما بيمشيش كده على طول، ما هوش خط أفقي، لأن الأرض مش ما هيش مسطحة كده زي الترابيزة، لا ده كروية دي بيضاوية، يبقى في عمق بيجي كده. لذلك ربنا قال يأتينا من كل فج عميق. ينفع بعيد؟ لا بعيد لا، تبقى خطأ علمي. هل انت بات؟ لو قال بعيد تبقى خطأ علمي، إنما عميق يبقى ده بعد في المستوى الرأسي يمثل العمق، لأن الأرض ليست أفقية. فسبحان من هذا كلامه، فعميق هي الكلمة العلمية لكن بعيد ليست علمية، تكون خطأ علميا. الله، ما هذا الجمال؟ ما هذا الجمال؟ هو ده العلم. طب ناخد لفظة تاني. أنا بادئ بحاجات سهلة أوي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الكلمة القرآنية فيها تناغم ما بين المعنى اللغوي والمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، كلهم متناغمين مع بعض ومتحققين، وهذا إعجاز لا يمكن أن تراه في أي كلام. يعني كلام يقول لك الشاعر هنا يعني أو الكاتب أو المتحدث يقصد المعنى المجازي أو يقصد المعنى الحقيقي، لكن الاثنين مع بعض لا. لكن القرآن يبقى فيه المعنى اللغوي والمعنى المجازي والمعنى العلمي الحقيقي، كلهم متوفرين. طيب لرجل من قلبين في جوفه، الواحد ما يقدرش ينشغل بأمرين في وقت واحد. طيب خلاص يا سيدي، ده المعنى اللي انت أولت الآية عليه، المعنى المجازي. طيب والحقيقي؟ قال هو فيه راجل، في إنسان ليه قلبين في جوفه. طيب ليه الرجل وما قالش امرأة أو ما قالش إنسان عشان يشمل المرأة والرجل؟ ليه قال رجل فقط؟ شوف الدقة، انتبه إلى الإحكام. ها؟ لأن المرأة أحيانا يبقى في جوفها قلب واثنين وثلاثة وأربعة، مش أحيانا بيبقى فيه حمل، والمرأة يبقى فيه الحمل ده ممكن يبقى توأم، ما يبقاش واحد، يبقى فيه ثلاث قلوب، يبقى فيه أربع قلوب، يبقى فيه خمس قلوب، مش كده ولا إيه؟ لذلك ما قالش امرأة ولا إنسان، لا، لأن ممكن يبقى في القلب، يعني يبقى فيه أكثر من قلب في الجوف، قلب المرأة الأساسي وقلب الجنين الذي تحمله أو أكثر من جنين تحمله، لكن الرجل لا يحمل أبدا، ليست له حمل، فلذلك هو قلب واحد. فقال رجل وما قالش امرأة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه رق وهذا إحكام وهذا علم، سبحان من هذا كلامه. لا، ده في كمان أمثلة أكثر عمقا في العلم، لكن بعد الفاصل نلتقي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بتوفيق الله. بنكمل يعني أدلة من الدليل العلمي على أن هذا الكلام من عند الخالق، لأن الذي خلق هذا هو الذي أنزل هذا الكتاب. التوافق، الإحكام، التناغم، التناسق ده لم يكن من صدفة ولا من فراغ. طيب إيه رأيك لما نقول كده، نبص معايا حين يقسم ربنا ويقول والأرض ذاتي الصابع. يعني إيه صابع؟ يعني شق. عارف لما نقول المبنى ده تصدع، ما فيه شقوق. أما تفتح التفسير، تفتح المعجمات في اللغة العربية، يقولك ذات الصابع أي ذات الشقوق، إن من نعمة ربنا إن جعل الأرض لما ينزل عليها المطر تتشقق الأرض، تزيد التربة لما المية تنزل عليها تقوم تمتصها، وبعدين تيجي تنشف تروح ترجع تاني فتتشقق بقى، لأن المية عملت الفراغات دي بعد ما تبخرت وطلعت. فيقولوا إيه؟ من نعمة ربنا إن الأرض بتتشقق حتى ينبت النبات. ولولا هذه الصفة في الأرض، لولا هذه الخاصية في الأرض، ما كانت حياة على الأرض، لأن مفيش نبات هينبت، يبقى مفيش حياة، لأن مفيش حيوان هيقدر يأكل ولا إنسان، تستحيل الحياة بدون كده، مش هتكمل الدورة دي. فيقول ده من نعمة ربنا، وكنا ناخد الكلام ده بكل الدهشة والتقدير والبلاغة إلى آخر ذلك. شوية كده وبدأت البشرية تكتشف خريطة الزلازل وإن الأرض دي مكونة من ألواح، حتى وهي بتلف كده ما يحصلش إن هي يعني تتكسر أو تتحطم أو لا، ده عشان تظبط نفسها الألواح كده تدخل وتخرج وتظبط نفسها بيها. وقالوا في خريطة للزلازل، يبقى الصدع ده هي الخريطة المعينة للمسألة دي. قالوا ده المعنى يتسع لكده في الكلام ماشي، لكن لما تيجي وكالة ناسا، وده موجود عند شيخ جوجل على الانترنت حبيبي أيها الشاب الجميل، تكتب كده الآية دي فتلاقيهم صوروا في باطن المحيط صدع كبير في باطن المحيط تحت المية، تخرج منه نار عجيبة جدا، والصدع ده متصل بكل الشقوق الموجودة في الأرض. القرآن ما قالش والأرض ذات الصدوع، وما قال إيه؟ قال والأرض ذات الصدع. انت خدت بالك بقى حبيبي؟ صدع واحد، عشان البشرية لما وكالة ناسا تكتشف هذا الصدع نقوم نقول سبحان من هذا كلامه. البشرية ما كانش تعرف حاجة عن الصدع ده، والقرآن أقسم به. فلما البشرية تكتشفه بحقائق العلم ويأتي مطابقا لما جاء في القرآن، فنقول اللي خلق الصدع ده هو اللي نزل القرآن ده اللي أخبر وتحدث بإحكام ودقة عنه. اللي خلق ده هو اللي نزل ده، اللي خلق الكون ده هو اللي أنزل القرآن اللي تحدث بإحكام عن هذا. أم يدفعه هذا إلى إيه؟ الإيمان، الدليل العلمي. ثم ماذا؟ انتبه معي كده لمسألة من أهم المهم دي، مشهورة قوي حتى الطلبة بيدرسوها في العلوم. القرآن يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. طب ما قالش أخلاط ليه؟ ما هي خلطة شوية من هنا وشوية من هنا ويبقى أخلاط. قال لا، يبقى معنى غلط. ده الرجل العربي الأصمعي قديما يقول إيه؟ تمتاز الأمشاج، اسمع، عن الأخلاط بأنها نسب متمايزة. يعني إيه متمايزة؟ يعني محددة معروفة. أو يجي العلم يقول لك ده لازم الكروموسومات اللي جاية من الذكر وجاية من الأنثى لازم تبقى بعدد معين وتحديد معين علشان يتكون ده ذكر أو يتكون ده أنثى، لذلك قال أمشاج، ما قالش أخلاط. ما قالش أخلاط لأن أخلاط لا تعبر عن هذه الدقة وعن هذه النسب المتمايزة المحددة. سبحان من هذا كلامه، العلم يشهد. وإيه كمان؟ إن الأخلاط ممكن تفصلها لكن الأمشاج لا يمكن فصلها. هذه سمة علمية أخرى. القرآن يقول أمشاج ولا يقول أخلاط، هذا هو العلم. ثم ماذا؟ قال اللي جاية دي نختم بيها بقى اللقاء ده في الدقائق الجاية، انتبه معايا كويس قوي. كتير أنا كنت حدثتكم عن تجربتي في جامعة ليدز شمال إنجلترا لما كنت 2003-2004 في الحدود دي، كنت في مهمة علمية وجاء سألني أحد العلماء باختصار لما قال لي القرآن الكريم بتاعكم في حاجات صادمة للعقل، والعجيب أنكم أنتم المسلمون وعلماءكم لما يتزنقوا ويعجزوا عن الإجابة يلجأوا إلى التأويل، والتأويل ده بيقول إيه؟ انه ده تبرير تاني. التأويل ده عبارة عن ايه؟ تبرير. يعني ايه تبرير؟ التبرير بيبرر اللي مش قادر عليه، هو غلط يبرره عشان يعديه. قلت له مثل ماذا؟ استاذ كبير، استاذ ديفيد، استاذ كبير جدا بيتكلم عربي يفهم عربي يمكن احسن مني كمان، يعني سؤاله عن قصد وليس عن جهل أو استفسار. قال لي مثل قول الله تعالى في شأن القصة اللي ما بين الرسول محمد وأبي جهل، لما أبو جهل توعد النبي وقال له إن شفتك بتسجد تاني لأطأن هدوس كده فوق راسك، لأطأن رأسك بقلمي، هحط حذائي وقلمي كده فوق راسك وانت ساجد، اصحى اشوفك بتسجد. فربنا توعدنا كلا لئن لم ينتهي عن التهديد ده للرسول بالكلام، الكلام الذي تجاوز كل حدود بل مستفز، كلام منكر. فقال له كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وهنا بسرعة كده لما سألني عن نسفعا ده فعل ولا اسم، قلت له فعل. قال لي طب ليه عليه فتحتين؟ يعني ليه منون الفعل هنا؟ سفع يسفعه نسفعه نسفعا، ما انت لو حبيت تأكد الفعل تحط له نون، لتأكلن لتشربن نون، لكن اللي ينون الاسم مش الفعل، تقول رجل رجلا، طريق طريقا، شجرة شجرة شجرة، لكن ما تقولش يأكل ولا يشرب، لا لا ينون الفعل. الفعل لما تحب تأكده وتمكنه يبقى بنون التوكيد. قلت له ما أصله توكيد الاسم أمكن من توكيد الفعل، لأن الاسم له الثبوت والدوام، أما الفعل فمرتبط بزمن. يعني أنا أتكلم الآن لكن مش هعرف طول العمر أتكلم، هتنتهي الحلقة وينتهي الكلام، فالكلام مرتبط بزمن، الفعل مرتبط بحدث في زمن محدد. إنما الاسم أنا اسم محمد، امبارح كان اسم محمد ومن سنة فاتت محمد وبعد سنة إن شاء الله محمد، هكذا له الدوام، له أنا رجل، فامبارح كنت رجل ذكر والنهاردة وهكذا، الاسم له الثبات. فتمكين الاسم بالتنوين أمكن من نون التوكيد مع الفعل. فلما القرآن حب يلفت الانتباه ويدي الفعل توكيد أكتر اداله تنوين الاسم. هل طب دي معقولة؟ طب ايه اللي مش معقول يا ديفيد؟ قال لي اللي مش معقول القرآن يقول ناصية كاذبة خاطئة نسفعا بالناصية، الناصية هي الجبهة المقدمة دي، دي الناصية، نسفعا السفع الأخذ بقوة، ناخده كده جذب بقوة. وبعدين يصف ناصية أبي جهل يقول إيه؟ ناصية كاذبة خاطئة. يقول لي يا رجل انتبه، ناصية كاذبة، الناصية دي لا تكذب، الذي يكذب هو إيه؟ اللسان. وكاذبة وخاطئة، الناصية لا تخطئ، اللي تخطئ الجوارح، الإيد هي اللي بتضرب وتسرح والرجل اللي بتعمل والعين تبص والودن تسمع، اللي يخطئ الجوارح مش الناصية، واللي يكذب اللسان مش الناصية. ماذا تقولون؟ هاتيني كده وجنني. هنا الواحد ما يتعجلش بالإجابة. وأنا لما تعلمت من سيدي الإمام الشيخ الشعراوي عليه صاحب الرحمة، لما الإنسان يسأل سؤال كبير أو صغير أول حاجة يتوجه بقلبه إن يا رب من علي بالإجابة الصحيحة، أن ربنا علي إن أنا ما جووش الوقت. فقلت له والله يا مستر ديفيد أنت رجل عالم وده سؤال وجيه جدا، لكن دعني أراجع وأعود إليك. لا تفضل. وبعدين قعدت أسأل علماءنا وأساتذتنا، يعني ربنا يرحم أستاذنا الدكتور بشر توفي بالأمس، احنا بنسجل النهاردة السبت فبالأمس كانت الجمعة، توفي عليه صحائب الرحمة. اتصلت بيه واتصلت بأستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين عليه صحائب الرحمة. الدكتور عبد الصبور وجهني توجيه جميل جدا، لأن كلهم قالوا الكلام اللي بيرفضه الراجل العالم ده هو اللي موجود في الكتب. دكتور عبد الصبور قال لي روح المراكز الإسلامية الكبيرة اللي عندك وقول لهم المشاكل دي لما بتقابلكم بتتصرفوا ازاي، بتحلوها ازاي. فرحت، من ربنا عليا باختصار ان قابلوني باستاذ طبيب، استاذ دكتور تخصصه في المخ والاعصاب، خدني واكرمني وجاب اللابتوب وبدا يجيب لي المخ والفصوص اللي فيه وجاب لي الفص الامامي الجبهي اللي هنا في الناصيه وحكى لي حكايه بقى وريها لي على النت ايضا ممكن تكتب الايه دي وتشوف الحقيقه العلميه في موقع الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القران والسنه. وقال لي ان كان فيه راجل شغال في منجم وجاء سيخ حديد اعزكم الله راح داخل كده هنا في الناصيه خرم. الاطباء نزعوا السيخ الحديد ده وعملوا له عمليه نجحت في الظاهر، بس بعد العمليه الراجل كان بيعاني من امرين، الكلام بتاعه متهته مش منتظم وايديه وحركاته مش منضبطه، فبداوا يعملوا ابحاث فعرفوا ان في هنا موضعين نقطتين. النقطة الأولى مركز التحكم في الكلام هنا، وتحتيها منطقة تانية، المنطقة التانية الموضع الثاني موضع السيطرة على السلوك. فالقرآن لما أشار إلى موضع التحكم والسيطرة ولم يشر إلى الآلة، وزيك سيدنا رسول الله يقول ناصيتي بيدك بيد الله سبحانه وتعالى، وهنا يقول ناصية كاذبة خاطئة، طبعا ده لأبو جهل، لكن المؤمن بقى لا، ناصية صادقة مؤمنة تقية. سبحان من هذا كلامه. فلأن الذي خلق الإنسان ويعلم أن الناصية دي الفص الأمامي من المخ به هذان الموضعان، موضع التحكم في السلوك وموضع السيطرة على الكلام، هو الذي أنزل هذا القرآن، فجاء الكلام مطابق. سبحان من هذا كلام. إذن يتبين للإنسان إن القرآن الكلمة في الدلالة العلمية القرآنية وهذه الحقائق التي أشرنا إلى بعضها، لكن هنالك الكثير من هذه الآيات تحتاج إلى برنامج خاص جدا لأجل أن نحيط بهذه المسائل التي فيها هذا الإعجاز، وقد نحتاج إلى أن نتواصل مع هذه الرحلة حتى نعلم هذه المسائل على بيانها القرآني. يبقى لنا 3 أو 4 دقائق نختم بها بشيء يسير، وهو قل سيروا في الأرض. في واحد يقول في الأرض، وأنت كده بيحفروا لك جوا الأرض وتمشي، ده فيه تفيد الصفية. بعدين يجي العلم يبصرنا بأن خلي بالك الأرض ما بتنتهيش عند القشرة الأرضية الترابية دي، لا، الهواء ده الغلاف اللي حول الأرض جزء من الأرض، تاني الغلاف اللي حول الأرض جزء من الأرض، فوأنت ماشي كده فوق السطح القشرة الأرضية انت مش ماشي على الأرض، مش دي نهاية الأرض، لا، انت ماشي في الأرض. ليه؟ لأن الغلاف ده اللي انت ماشي فيه، غلاف الجو ده، تابع للأرض، جزء من الأرض. لذلك الذي خلق الأرض هو الذي قال قل سيروا في الأرض، لو قال على الأرض تبقى مخالفة للدقة العلمية. ولذلك ربنا لما يقول ظهر الفساد في البر والبحر، تم قالش الجو ليه، مع ان الجو فيه ثقب الأوزون والحاجات دي، أن ما انت عرفت بقى ان جو البر تابع للبر وجو البحر تابع للبحر وجزء منه. لذلك من الإحكام والدقة العلمية في الكلمة القرآنية يقول ظهر الفساد في البر والبحر ولم يقل في الجو، لأن الجو تابع للأرض، جو الأرض تابع للأرض وجو البحر تابع للبحر وجزء منه. هذا إحكام، وهذه عظمة، وهذا علم، وهذه حقائق علمية، ولا يمكن للعالم ولا يمكن للعاقل أن يمر بهذه الحقائق ويغمض عينه عنها أو يتجاهل هذه الحقائق العلمية في القرآن الكريم وما أكثرها. هذه رحلة قد نحتاج إلى أن نواصل بعض الشيء في مثل هذه الإشارات. الخلاصة: عشنا اليوم مع لماذا المعجزات والفرق بين المعجزة، الفرق بين المعجزة والاختراعات والاكتشافات العلمية والصناعات العلمية الحديثة، ثم ماذا تبقى لغير العرب من إعجاز القرآن الذين لا يفهمون العربية ولا يدركون الإعجاز. ثم عشنا مع هذه النماذج مع الدليل العلمي، وكيف أن القرآن استشهد بالعلم من أول آية، القرآن اعتمد الدليل العلمي. ثم عشنا مع هذه الكلمات التي لها دلالة علمية، كيف جاءت على الوجه الذي يطابق حقائق العلم، ولو عبر بغير هذه اللفظة بألفاظ قريبة منها لقال هؤلاء العلماء في القرآن الكريم خطأ علمي، لكن سبحان من هذا كلامه. أن الذي خلق هذا الكون، أن الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل هذا الكتاب، فلا اختلاف وإنما إحكام وإتقان. سبحان من هذا كتابه وسبحان من هذا بيانه. هذا خطاب للعقول في ضوء الدليل العلمي. وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار. على وعد بلقاء قادم أحييكم، والحوار موصول، والسلام عليكم ورحمة الله.
وما كان Deep.